وهذا هو الشريط الخامس عشر من الكتاب.
وذكر إسماعيل القاضي في المبسوط قال: قال محمد بن مسلمة: إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فإذا اجتهد وأراد الصواب يجهد نفسه فقد أدى ما عليه أخطأ أو أصاب. هذا كله قول محمد بن مسلمة على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي. وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد، وقال في هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض، إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس وكان ممن له أن يجتهد ويقيس. قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك. فذكر مذهب المزني قال: وقد خالفه غيره من أصحابنا. قال: ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وأبي العباس الطيالسي، ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهوي وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين المالكيين، كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى بن إبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البرذعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وأبي بكر البخاري وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا. حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم قال: أتى عمر في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة للأم دون بني الأب والأم، فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والأم السدس وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث، وقال: إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس وذكر من ذم القياس على غير أصل. قال أبو عمر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام إلا داود بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي ومن قال بقوله، فإنهم نفوا القياس في التوحيد والأحكام جميعا. وأما أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب، سوى القولين المذكورين منهم من أثبت القياس في التوحيد والأحكام جميعا، ومنهم من أثبته في التوحيد ونفاه في الأحكام. وأما داود بن علي ومن قال بقوله فإنهم أثبتوا الدليل والاستدلال في الأحكام وأوجبوا الحكم بأخبار الآحاد العدول كقول سائر فقهاء المسلمين في الجملة. والدليل عند داود ومن تابعه نحو قول الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو قال قائل فيه دليل على رد شهادة الفساق كان مستدلا مصيبا، وكذلك قوله إن جاءكم فاسق بنبأ كان فيه دليل على قول خبر العدول، ونحو قول الله جل وعز إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، دليل على أن كل مانع من السعي إلى الجمعة تركه واجب، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده. ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمنها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرتها للمبتاع، ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة. وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان، أحدهما أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه، وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل. والقول الآخر أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه. قال أبو عمر القياس الذي لا يختلف إنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم. ومثال القياس أن السنة المجتمع عليها وردت بتحريم البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والورق بالورق والملح بالملح إلا مثلا بمثل ويدا بيد. فقال قائلون من الفقهاء القايسين حكم الزبيب والأرز كحكم البر والشعير والتمر، وكذلك الحمص والفول وكل ما يكال ويؤكل ويدخر ويكون قوتا وإداما وفاكهة مدخرة، لأن هذه العلة في البر والشعير والتمر والملح موجودة، وهذا قول مالك وأصحابه ومن تابعهم. وقال آخرون العلة في البر وما ذكر معه في الحديث من الذهب والورق والبر والشعير أن ذلك كله موزون أو مكيل بكل مكيل أو موزون، فلا يجوز فيه إلا ما يجوز فيها من النساء والتفاضل، هذا قول الكوفيين ومن تابعهم. وقال آخرون العلة في البر أنه مأكول، وكل مأكول فلا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان مدخرا أو غير مدخر، وسواء كان يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، هذا قول الشافعي ومن ذهب مذهبه وقال بقوله. وقال داود البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الستة الأصناف لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا يجوز شيء منها بجنسه ولا بغير جنسه منها نسيئة، وما عدا ذلك كله فبيعه جائز نسيئة ويدا بيد متفاضلا وغير متفاضل، لعموم قوله جل وعز وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل بيع حلال إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله. وما أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول إلا طائفة من أهل البصرة، وأما فقهاء الأمصار فلكل واحد منهم سلف من الصحابة والتابعين، وقد ذكرنا حجة كل واحد منهم وما اعتل به من جهة الأثر والنظر في كتاب التمهيد، فأغنى عن ذكره هاهنا. وأما داود فلم يقس على شيء من المذكورات الست في الحديث غيرها، ورد العلماء عليه هذا القول وحكموا لكل شيء مذكور بما في معناه، وردوا على داود ما أصل بضروب من القول، وألزموه صنوفا من الالتزامات يطول ذكرها لا سبيل إلى الإتيان بها في كتابنا هذا. وحجج الفريقين كثيرة جدا من جهة النظر، قد أفردوا لها كتبا، واحتج من ذهب مذهب داود من جهة الأثر بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن إسبق قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثني عيسى بن يونس عن جرير بن عثمان الرحبي قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. وحدثنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن ماهان قال سمعت محمد بن كثير عن ابن شوذبة عن مطر عن الحسن قال أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وبهذا الإسناد عن ابن ماهان قال سمعت يحيى بن سليم الطائفي غير مرة أخبرنا داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن مسروق قال إني أخاف أن أقيس فتزل قدمي. قال أحمد بن زهير وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا جابر عن عامر قال قال مسروق لا أقيس شيئا بشيء، قلت لما؟ قال أخشى أن تزل رجلي. وذكر نعيم بن محمد قال حدثنا ابن إدريس عن عمه داود عن الشعبي عن مسروق قال لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدمي بعد ثبوتها. قال نعيم وحدثنا وكيع عن عيسى الخياط عن الشعبي قال إياكم والقياس، وإنكم إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال، ولأن أتغنى غنية أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي. وقال الشعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت. وقد ذكرنا من هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب لأنه معني منه، وبالله التوفيق. واحتج من نفى القياس بهذه الآثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة، وتكلم داود في إسناد الحديث ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا، وحديث معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول، وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول. وسائر الفقهاء قالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس إنه القياس على غير أصل، والقول في دين الله بالظن. وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس فقد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. باب جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بقول من شاء منهم، وكذلك الناظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه أخطأ، فإذا بان له أنه خطأ لخلافه نص الكتاب أو نص السنة أو إجماع العلماء لم يسعه اتباعه، فإذا لم يبن له ذلك من هذه الوجوه جاز له استعمال قوله وإن لم يعلم صوابه من خطأه، وصار في حيز العامة التي يجوز لها أن تقلد العالم إذا سألته عن شيء وإن لم تعلم وجهه. هذا قول يروى معناه عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعن سفيان الثوري إن صح، وقال به قوم. ومن حجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر، ونحن نبين الحجة عليه في هذا الباب إن شاء الله على ما شرطناه من التقريب والاختصار. ولا قوة إلا بالله على أن جماعة من أهل الحديث متقدمين ومتأخرين يميلون إليه. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن إصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمله. ورواه هارون بن سعيد الآيلي عن يحيى بن سلام الآيلي عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن جميل قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث. قال: فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفا فيه القاسم. قال: وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه، فقال له عمر: لا تفعل، فما يسرني أن لي باختلافهم حمرا. نعم. وذكر ابن وهب عن نافع عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. قال أبو عمر: هذا فيما كان طريقه الاجتهاد. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا أحمد بن دحيم ابن خليل قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق قال حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد قال سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به فقال إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، وإذا لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال ما برح أولو الفتوى يفتونا فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. قال أبو عمر فهذا مذهب القاسم بن محمد ومن تابعه، وقال به قوم. وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبي ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين. فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده، قوله صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك لما لا يريبك. هذا حال من لا يمعن النظر. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن ذكوان قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهى إلى محمد بن سيرين، فجعل يسأله فيقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، فقال ابن هبيرة قد أخبرتني عن غير واحد، فأي قول آخذ؟ قال اختر لنفسك. فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو أعين برأي، وذكر تمام الحديث. أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن وطيس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خطأ وصواب فانظر في ذلك. وذكر يحيى بن إبراهيم بن مزين قال حدثني إصبغ قال قال ابن القاسم سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. قال يحيى وبلغني أن الليث بن سعد قال إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن زيان قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن مسكين عن ابن القاسم عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. أخبرني خلف بن القاسم قال حدثني أبو إسحاق بن شعبان قال أخبرني محمد بن أحمد عن يوسف بن عمرو عن ابن وهب قال قال لي مالك يا عبد الله أدي ما سمعت وحسبك ولا تحمل لأحد على ظهرك واعلم أنما هو خطأ وصواب، فانظر لنفسك، فإنه كان يقال أخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه المبسوط عن أبي ثابت قال: سمعت ابن القاسم يقول: سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أناسا يقولون فيه توسعة فقال: ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. قال إسماعيل القاضي: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن تكون توسعة لأن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. كلام إسماعيل هذا حسن جدا. قال المزني: فقد بين أنه قبل قوله بحجة، ففي هذا مع اجتماعهم على أن العلماء في كل قرن ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه قضاء بين على ألا يقال إلا بحجة، وأن الحق في وجه واحد والله أعلم. قال أبو عمر: وقد ذكر الشافعي في كتاب أدب القضاة أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالما بالكتاب وما قال أهل التأويل في تأويله، وعالما بالسنن والآثار، وعالما باختلاف العلماء، حسن النظر، صحيح الأود، ورعا مشاورا فيما اشتبه عليه. وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر، يشترطون أن القاضي والمفتي لا يجوز أن يكون إلا في هذه الصفات. واختلف قول أبي حنيفة في هذا الباب، فمرة قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج عن قول جميعهم، وإنما يلزمني النظر في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم. قال أبو عمر: جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم، وأظنه مال إلى ظاهر حديث أصحابي كالنجوم والله أعلم، وإلى نحو هذا كان أحمد بن حنبل يذهب. ذكر العقيلي قال: حدثنا هارون بن علي المقري قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصيرفي قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة، هل يجوز لنا أن ننظر في أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال لي: لا يجوز النظر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كيف الوجه في ذلك؟ قال: تقلد أيهم أحببت. قال أبو عمر: لم ير النظر فيما اختلفوا فيه خوفا من التطرق إلى النظر فيما شجر بينهم وحارب فيه بعضهم بعضا. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال في قولين للصحابة: أحد القولين خطأ والمأثم فيه موضوع. قال المزني: قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فذم الاختلاف. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الآية. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن مجاهد وعطاء وغيرهما في تأويل ذلك قال: إلى الكتاب والسنة. قال المزني: فذم إليه الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. قال: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احذروا زلة العالم. وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك في التخويف من زلة العالم. قال: وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود في غير مسألة أنه قال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني وأستغفر الله. وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة. فخرج عمر مغضبا فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ينظر إليه ويؤخذ منه. وقد صدق أبي ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحدا يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أسبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثني أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال: إقامة الدين إخلاصه، ولا تتفرقوا فيه يقول لا تتعادوا عليه، وكونوا عليه إخوانا. قال: ثم ذكر بني إسرائيل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم. قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقال أبو العالية: بغيا على الدنيا وملكها وزخرفها وزينتها وسلطانها، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال: من هذا الإخلاص. باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ وصواب. حدثنا سعيد بن نصر وسعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدبيلي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال: كذب. حدثنا أبي عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. قال أبو عمر: قد رد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الصحابة في الردة، وقال: والله لو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم عليه. وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع. وردت عائشة قول أبي هريرة: تقطع المرأة الصلاة، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. وردت قول عمر: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي. وكذلك قالت له في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ زعم ابن عمر أنه اعتمر أربع عمر، فقالت عائشة: هذا وهم منه، على أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كلها، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. وأنكر ابن مسعود على أبي هريرة قوله: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقال فيه قولا شديدا، وقال: يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم. وقيل لابن مسعود: إن سلمان بن ربيعة وأبا موسى الأشعري قال في بنت وبنت ابن وأخت أن المال بين البنت والأخت نصفان ولا شيء لبنت الابن. وقال للسائل: وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت. وأنكر جماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضاع الكبير، ولم تأخذ واحدة منهن بقولها في ذلك. وأنكر ذلك أيضا ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، وقال: إنما الرضاعة ما أنبت اللحم والدم. فرجع أبو موسى إلى قوله. وأنكر ابن عباس على علي أنه أحرق المرتدين بعد قتلهم. واحتج ابن مسعود بقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاضربوا عنقه. فبلغ ذلك عليا فأعجبه قوله. قال أبو عمر: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فاضربوا عنقه ثم أحرقوه. وعن عمر في الجارية النوبية التي جاءت حاملا إلى عمر، فقال لعلي وعبد الرحمن: ما تقولان؟ فقال: أقضاء غير قضاء الله تلتمس؟ قد أقرت بالزنا فحدها. وعثمان ساكت. فقال عمر لعثمان: ما تقول؟ فقال: أراها تستهل به، وإنما الحد على من علمه. فقال عمر: القول ما قلت، ما الحد إلا على من علمه. وقيل لابن عباس أن عليا يقول: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب، لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. فقال ابن عباس: تؤكل ذبائحهم، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال علي: المكاتب يعتق إذا عجز، يعتق منه بقدر ما أدى. فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم. وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه. وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم. وعن ابن مسعود أيضا مثله. وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم. وروى واكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابن عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم. قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان. قال يحيى بن آدم: القول عندنا قول عطاء، لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة، ولم تزده الأم إلا قربا. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويعجل له بعضا، إنه لا بأس به، وكرهه الحكم. فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم. وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: العمرة تطوع. فقال: أخطأ الشعبي. وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال: أخطأ شريح. وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا. سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم، فقال حماد عليهم جزاء واحد، وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء. ثم قال الشعبي: أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة؟ فظهر عليه الشعبي. وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: بعني نصف دارك مما يلي داري، قال: هذا بيع مردود، لأنه لا يدرى أين ينتهي بيعه، ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لعمر فقال: هذا قول سواء كله لا بأس به. وروى همام عن قتادة أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال قتادة: فسئل الحسن عن ذلك فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق. قال: فكتب إلي عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء أناس، فكتب عمر: أصاب الحسن وأخطأ إياس. قال أبو عمر: هذا كثير في كتب العلماء، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين، وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب، فضلا عن أن يجمع في باب، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا، وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب. ولذلك كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنا وجائز ما قلت أنا، وكلانا نجم يهتدى به، فلا علينا شيء من اختلافنا، والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا كله. ولقد أحسن القائل: إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأتي من المحال. ومن تدبر رجوع عمر إلى قول معاذ في المرأة الحامل وقوله: لولا معاذ هلك عمر، علم صحة ما قلنا. وكذلك رجع عثمان في مثلها إلى قول علي، وروي أنه رجع في مثلها إلى قول ابن عباس، وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي، وليس كذلك، إنما رجع عمر إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا، فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل. ورجع إلى قول علي في التي وضعت لستة أشهر. روى قتادة عن ابن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه أنه رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها، فقال له علي: ليس ذلك لك. قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا لا رجم عليها. فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد. ذكره عفان عن يزيد بن زريح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ورجع عثمان عن حجبه الجد بالأخي إلى قول علي، ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في المقاسمة إلى الثلث، ورجع علي عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد، وقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك. وتمادى علي على ذلك فأرقهن. ورجع ابن عمر إلى قول ابن عباس في من توالى عليه رمضانان، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رد الجهالات إلى السنة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وروي عن مطرف بن الشخير أنه قال لو كانت الأهواء كلها واحدا لقال القائل لعل الحق فيه، فلما تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. وعن مجاهد ولا يزالون مختلفين، قال أهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق ليس بينهم اختلاف. وقال أشهب سمعت مالكا يقول ما الحق إلا واحد قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحد، قال أشهب وبه يقول الليث. قال أبو عمر الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. قال المزني يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصل قيل كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلافة، وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف. ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف، هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف، فإذا قال نعم ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء. قيل له فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل؟ قال أبو عمر ما ألزمه المزني عندي لازم، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله، لأنه يقال إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله، وهذا باب يتصل فيه القول، وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وطولوا، وفيما لوحنا مقنع ونصاب كاف لمن فهمه وأنصف نفسه ولم يخابعها بتقليد الرجال. حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت سحنون يقول قال ابن القاسم من صلى خلف أهل الأهواء يعيد في الوقت. قلت لسحنون ما تقول أنت؟ قال أقول إن الإعادة ضعيفة. قلت له إن إصبغ بن الفرج يقول يعيد بدءا في الوقت وبعده إذا صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع. فقال سحنون لقد جاء من رأي الإعادة عليهم في الوقت وبعده ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. قال أبو عمر لأصحابنا من رد بعضهم لقول بعض بدليل وبغير دليل شيء لا يكاد يحصى كثرة، ولو تقصيته لقام منه كتاب كبير أكبر من كتابنا هذا، ولكني رأيت القصد إلى ما يلزم أولى وأوجب، فاقتصرنا على الحجة عندنا، وبالله عصمتنا وتوفيقنا، وهو نعم المولى ونعم المستعان. قال المزني رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. قال: إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به، لا يجوز عندي غير هذا. وأما ما قالوا فيه برأيهم فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضا، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه فتدبر. أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد قراءة مني عليه أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أيوب قال: قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: سألتهم عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي العامة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل أصحابي كمثل النجوم، أو أصحابي كالنجوم فبأيها اقتدوا اهتدوا. وهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم ابن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه. والكلام أيضا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ. وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم. هذا آخر كلام البزار. قال أبو عمر: قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أصحابي مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم. وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به، وليس كلام البزار بصحيح. على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له، ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلا سائغا جائزا ممكنا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم. حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا عبد بن أحمد قال: حدثنا علي بن عمر قال: حدثنا القاضي أحمد بن كامل قال: حدثنا عبد الله بن روح قال: حدثنا سلام بن سليم قال: حدثنا الحارث بن قصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحرث مجهول. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن إسبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثني أبي قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: ليس أحد من خلق الله لا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن أبي العقب بدمشق قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليس أحد من خلق الله إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سحنون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال سمعت سفيان يحدث عن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن حمير قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن عيينة عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك. قال أبو عمر وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى ابن وهب في إسناد هذا الحديث وخالفهم ابن أبي عمر وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله. وجائز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعا عن مجاهد. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن إسبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا خالد بن الحرث قال قال لي سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وذكره الطبري عن أحمد بن إبراهيم عن غسان بن الفضل قال أخبرني خالد بن الحرث قال قال لي سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء. قال أبو عمر الآثار كلها في هذا الباب المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وردت في النهي عن الجدال والمراء في القرآن. وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المراء في القرآن كفر. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير هذا بوجه من الوجوه. والمعنى أن يتمادى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعها أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه فقد تنازع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من ذلك. وهذا يبين لك أن المراء الذي هو كفر هو الجحود والشك، كما قال عز وجل ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. ونهى السلف رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه. وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك، لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر. وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه، وللكلام في ذلك موضع غير هذا. والدين قد وصل إلى العذراء في خدرها والحمد لله. قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن إصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن يحيى بن سعيد قال قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عربا للخصومات أكثر التنقل. وبه عن ابن مهدي قال حدثنا عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التلون في الدين. وحدثنا ابن حوشب عن إبراهيم النخعي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء قال الخصومات والجدال في الدين. قال وحدثنا ابن حوشب قال إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. قال وحدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال وحدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خالد بن سعد قال دخل أبو مسعود على حذيفة قال أعهد أبي؟ قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى. قال فإن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد.
انتهى الشريط الخامس عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.